قبل الدخول في المحاضرة الروحية نطرح مسألة فقهية كما هو المعتاد. ذكرنا فيما سبق أن من كان مسافرا وصار عليه الظهر وهو في سفره فإنه يقضي يومه إلا إذا قصد إقامة 10 أيام. لو فرضنا أن إنسان دخل بلدا وقصد أن يقيم فيها 10 أيام، فبمجرد أن يصلي صلاة رباعية، يعني بعد أن يقصد إقامة 10 أيام صلى صلاة رباعية ظهر أو عصر أو عشاء، بمجرد أن يصلي صلاة رباعية يبقى متم بالصلاة ويصوم حتى لو غير قصده. يعني الآن هو عزم على أن يقيم 10 أيام، صلى الظهر تماما، صلىها 4 ركعات، بعد أن صلى الظهر غير نيته، قال لا أنا أريد أطلع قبل 10 أيام، عدلت بطلت عن 10 أيام، يبقى يتم الصلاة ويصوم إلى أن يخرج من هذه البلاد التي هو فيها، عليكم السلام. أو يكون كثير السفر عند السيد الخوئي هو من يكون عمله في السفر، من كان عمله السفر كالسائق أو عمله في السفر، يعني عمل في منطقة تبعد عن وطنه مسافة شرعية أو عن البلد التي يقيم فيها مسافة شرعية، إذا كان عمله السفر أو عمله في السفر فهذا الرجل يتم إذا سافر ويصوم حتى لو لم يجلس 10 أيام، حتى لو يوميا يروح ويجي ما دام عمله في السفر. أما السيد السيستاني دام ظل عند لا لابد أن يكون كثير سفر، لا يكفي أن عمله في السفر. كيف لازم يصير كثير سفر؟ يعني بأن يسافر في الشهر ما لا يقل عن 10 مرات أو 10 أيام، كل شهر إما أن يسافر في 10 أيام أو يسافر 10 مرات في الشهر، وما لا يقل عن 6 أشهر من السنة، يعني 60 سفرة بعبارة أخرى، 60 سفرة في السنة، كل شهر 10 سفرات لمدة 6 أشهر، إذا كان بهذا النحو يعتبر كثير سفر. وإذا صار كثير سفر فحكمه دائما التمام والصيام، وين ما يروح حتى لو ذهب بلد للزيارة للسياحة لأي مكان يذهب، بمجرد أن يصدق عليه هذه الصفة أنه رجل يسافر في السنة 60 سفرة 10 مرات لمدة 6 أشهر، هذا رجل كثير السفر، يتم ويصوم أينما ذهب حتى لو سافر لغير العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
ورد في دعاء أبي حمزة عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام أنه قال: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. في هذه الفقرات الشريفة يتعرض الإمام زين العابدين عليه السلام إلى وصول العبد إلى مرحلة اليأس أو مرحلة الفتور أو مرحلة اللا عودة. إذا أردنا أن نفهم هذه المرحلة بشكل جيد، نحن عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية تنسب الهداية والضلال إلى الله عز وجل. مثلا قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كيف يضل الله عباده؟ يهدي الله عباده، هذا شيء معقول، لكن كيف يضل الله عباده؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أو يقول في آية أخرى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كيف نفهم هذه الآيات الشريفة؟ الهداية على ثلاثة أقسام: الهداية التكوينية التي لا يخلو منها موجود من الموجودات، قال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل موجود من الموجودات هدي إلى طريقه، هدي إلى غايته. الشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها. كل اهتدى إلى غايته وطريقه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. القسم الثاني من الهداية: الهداية الفطرية التي لم يخل منها إنسان. كل إنسان وهب نور الله في قلبه كما شرحنا في الليالي السابقة. قال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس ألهمت التمييز بين طريق الخير وطريق الشر، كل نفس هديت منذ أن سواها، منذ أن خلقها، منذ أن فطرها. إذن هذه الهداية لا فرق فيها بين مسلم وغيره، مؤمن وغيره، الجميع هدي بهذا القسم من الهداية. نأتي إلى القسم الثالث من الهداية: الهداية الإيمانية. هذه الهداية خاصة بقسم من الناس، الهداية للمؤمنين في مقابل غيرهم. عندما يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه هداية خاصة لقسم من الناس، صنف من الناس، التي قال عنها: يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الهداية هي التي يقابلها الضلال، هداية لقسم من الناس وضلال لقسم من الناس. هناك قسم من الناس وهبت له الهداية، هناك قسم من الناس وقع في الضلالة. ما هو الفرق بين منشأ الهداية الخاصة منشأ الضلالة الخاصة؟ نجي إلى الهداية، هل أن الهداية تعطى هكذا من دون مقدمات، من دون مبادئ؟ يعطى الإنسان الهداية الخاصة بدون مقدمات، بدون مبادئ، بدون مبادرات من الإنسان؟ لا، تحتاج إلى مقدمات من الإنسان، تحتاج إلى مبادرات من الإنسان. يقول تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. منك الجهاد ومنه الهداية، لابد أن تصدر منك مبادرة، لابد أن تصدر منك خطوات جهادية، خطوات عصامية، خطوات ضبط لهذه النفس الأمارة بالسوء. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى تلك الدرجة من الهداية لابد أن يمتلك إرادة، لابد أن يمتلك إرادة حديدية صامدة أمام نفسه، أمام شهواته، أمام غرائزه. الإنسان الذي يريد الهداية الخاصة هو الإنسان الذي يقف بشجاعة أمام شهواته، أمام غرائزه، ليقول لها لا. إذا استطاع الإنسان أن يقف أمام شهواته، أن يقف أمام غرائزه، أن يقف أمام ميوله ليقول لها لا، لا أنسأق وراء شهواتي وغرائزي، هذا الإنسان هو المجاهد، هذا الإنسان هو المستحق لأن يصل إلى رتبة الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا ما دام سبيلنا، للإشارة إلى أنه سيترقى من درجة إلى درجة ومن مقام إلى مقام، لن يقف على مقام واحد وعلى سبيل واحد، بل سبل ودرجات ومراقي مختلفة. لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن الهداية تتوقف عليك، إن أردتها جاءتك. وفي المقابل الضلال، الضلال أيضا يتوقف عليك، أنت الذي تقرر أن تكون ضالا أم لا. لست مرغما، لست مكرها على الضلال. لاحظوا قوله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بدأ الإنسان بالزيغ، بدأ الإنسان بالتمرد بالانحراف. إذا الإنسان بدأ بالتمرد والانحراف ورأى الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان أصبح قلبه مقفل، القلب يقفل ويفتح. القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب ينفتح ويقفل إذا وصل الأمر إلى أن أصبح القلب مقفل. كتب الله عليه الزيغ فلما زاغوا وأصروا على الزيغ وأصروا على الانحراف أزاغ الله قلوبهم. إذن كل شيء يرجع إلى إرادتي، يرجع إلى اختياري، لأن الله يهبني الهداية بلا مقدمات أو يوقعني في الضلالة بلا مقدمات. مسألة ترجع إلى قراري أنا، إلى شخصيتي أنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تمتلك إرادة التغيير؟ نحن نعتبر الإنسان المتفوق في دراسته بطلا، نعتبر الإنسان المتفوق في عمله تجارته بطلا، الإنسان الرياضي صاحب الجسم القوي بطلا. إلا أن البطولة الحقيقية ليست كل ذلك. البطولة الحقيقية هي من يقف أمام شهواته وغرائزه. هنا تكمن البطولة، هنا تكمن الشجاعة. البطولة في قوة الإرادة، البطولة في قوة الصمود، البطولة في أن يكون لك عزم حديدي أمام الشهوات والغرائز. إذن القرار بيدك، إرادة التغيير بيدك. إذا أردت أن تصبح بطلا حقيقيا فالقرار بيدك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الهداية مني والضلال مني، أنا الذي أريد الضلال أو أريد الهداية. لذلك قال تبارك وتعالى في آية أخرى فمن يرد الله أن يهديه، لأنه أراد الهداية، يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ومن يريد أن يضله لأنه أراد الضلالة، لأن الله أوقعه في الضلالة مباشرة لأنه أراد الضلالة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان إذا صعد إلى الفضاء ينتهي من هذه الطبقة المفعمة بالأكسجين، بعد ذلك لا يستطيع أن يتنفس. القرآن يقول الإنسان الضال يعيش ضيقا روحيا كالإنسان الذي تجاوز هذه الطبقة ولا يستطيع أن يتنفس كأنما يصعد في السماء. كيف يصاب الإنسان بالضيق؟ إحنا قد نستغرب معنى الآية، كيف هؤلاء المنحرفون ليس عندهم ضيق؟ هؤلاء المنحرفون العصاة يمارسون حياتهم الطبيعية، كيف عندهم ضيق؟ كيف الآية تقول ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ الآية تتحدث عن قسمين من الناس، قسم مطمئن، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مقابلهم قسم من الناس لا، يحملون ضيق في صدورهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما هو معنى الضيق؟ كيف يصير الإنسان ضيق الصدر؟ هل بمعنى أنه ما يرتاح في حياته، ما يعيش حياة سعيدة؟ لا، قد يرتاح في حياته المادية، يعيش حياة مادية. إذا ما المراد بضيق الصدر؟ ضيق الصدر من العبادة يصل إلى حد ينفر من العبادة، ينفر من اللقاء لقاء الله، ينفر من الأجواء الروحية. ضيق الصدر من لقاء الله، ضيق الصدر من الارتباط بالله تبارك وتعالى، هذا معنى ضيق الصدر. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، لأن القبور تشده إلى الله، تربطه بالله، فيرجع يتذكر الخالق تبارك وتعالى. ضيق الصدر من العبادة. من هنا ندخل إلى كلمات وحروف مضيئة من الإمام زين العابدين علي عليه السلام، كيف يصور لنا ضيق الصدر، وكيف يصور لنا أسباب ضيق الصدر. الإمام زين العابدين يقول: ضيق الصدر له مظهران، مظهر جسدي ومظهر روحي. المظهر الجسدي ما هو؟ يعبر عنه الإمام: كلما قلت قد تهيأت وتحببت، صلت وضأت وقمت للصلاة بحماس، وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. حالة قهية، كلما قمت للصلاة أشعر بتعب بدني، أشعر بثقل جسدي، أشعر بأن بدني لا يقوى على الاستمرار في الصلاة، لا يقوى على الاستمرار في قراءة القرآن. هذا النوع ليس حالة مرضية جسدية، وإنما هي حالة مرضية روحية انعكست على البدن، أصبح البدن يستثقل العبادة، يستثقل الصلاة. هذا هو المظهر الأول لضيق الصدر، مظهر جسدي. والمظهر الثاني لضيق الصدر وهو مظهر روحي: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، خلاص أنا تبت من الذنوب، بعد ما أرجع للذنوب والمعاصي مرة أخرى، أنا طهرت نفسي الحمد لله، تبت إلى ربي توبة نصوحة، بعدين أعود إلى الذنب مرة أخرى، أعود للمعصية مرة أخرى، كأني لم أتب، كأني لم أستغفر. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. كانت قدمي ثابتة مع الصلاة، تحركت القدم انحرفت عن خط الصلاة، أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. ما هذه البلية؟ هذه البلية هي الفتور والبرود من الصلاة، صلاتي لا طعم فيها أبدا، أصلي كأنني أمارس حركة رياضية لا طعم فيها، لا نبض فيها، لا إحساس فيها، وصلت إلى هذا الحد لا أشعر بطعم الصلاة، وهذه بلية. إذا وصلت إلى هذا الحد فقد ابتليت ببلية، لأن هذا لا يمنعني عن ارتكاب المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى؟ إذا كانت صلاة حقيقية، إذا كانت صلاة مع الخشوع والخضوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإلا فهي صورة الصلاة. ما هي الأسباب؟ لماذا أنا مبتلى بالفتور والبرود؟ لا أشعر بطعم للصلاة. لماذا؟ ما هو سبب ذلك؟ الإمام زين العابدين علي عليه السلام في هذا المقطع الشريف يتناول 5 أسباب للبرود والفتور الذي عبر عنه بالبلية، بهذا المرض الذي عبر عنه القرآن الكريم بضيق الصدر، يجعل صدره ضيقا حرجا. ما هي الأسباب؟ لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأبصيتني. السبب الأول هو الاستخفاف. الإمام زين العابدين علي عليه السلام في نفس الدعاء، دعاء أبي حمزة، في آخر الدعاء يقول: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف. أنا ما عندي استخفاف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى عليه. بعض الناس يمارس الذنب لغلبة الشهوة، لغلبة الغريزة، وإلا هو إنسان غير مستخف. لكن هناك من يمارس الذنب استخفاف، تقول له: هذا ذنب، هذه معصية، هذه رذيلة، أنت بإمكانك أن تتراجع، أنت بإمكانك أن ترتد إلى الخلف. يصر حتى مع التفاته إلى أنها رذيلة، يصر على الارتكاب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو ملتفت، يعلم أنها رذيلة، وليس هناك ضغط نفسي لأن يمارس الرذيلة، ومع ذلك يصر على ارتكاب الرذيلة. وأضله الله على علم، هذا مستخف. وهناك صورة موجودة عندنا من الاستخفاف، الاستخفاف في الصلاة: لا ينال أو لا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة. الإنسان اللي يخلي الصلاة هي آخر شغل، آخر أهمية، كل الأشغال يجيبها قبل شنو؟ قبل الصلاة. كل أشغال يقوم بها آخر شيء يفكر فيه الصلاة. كل يوم كل يوم كل يوم هكذا، هذا شنو؟ استخفاف بالصلاة. أو الإنسان الذي ينام غالبا عن صلاة الفجر، بإمكانه أن يجلس يصلي صلاة الفجر لكنه غالبا ما ينام، هذا استخفاف بالصلاة. لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. هذا الاستخفاف بأعظم عبادة، بأعظم ركن من أركان الإسلام. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هذا سبب من أسباب الضلال، صدره ضيقا حرجا. السبب الثاني قال: أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. الإعراض، كيف يتجسد فينا الإعراض؟ يتجسد فينا الإعراض، خلنا ناخذها بصورة حية. شهر رمضان، شهر رمضان شهر ضيافة الله، شهر الفرصة الثمينة للعبادة، لكننا نقتصر على الواجب، الصلاة الواجبة والصوم كافي. هذا إعراض. أنت في شهر الضيافة، أنت في شهر التزود بالعبادة، وتزودوا. متى تتزود؟ متى؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف في السوق، رأى الناس مشغولين في السوق بالبيع والشراء والمساومة والمماكسة والمماحكة. قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالليل تنامون وبالنهار أنتم تعملون، وما بين ذا وذلك تحلفون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ إذا كان شهر رمضان لا يغير من وضع شيء، شعبان، رجب، ربيع، أنا أصلي الواجب فقط، شهر رمضان ما يغير فيه شيء، لا نافلة، لا قراءة قرآن، لا دعاء، هذا إعراض. الله فتح بابه لنا، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، ونحن معرضون عن هذه النوافل، عن هذه المستحبات، عن هذه القربات. هذا الإعراض يقود إلى ضيق الصدر، يقود إلى هذا المرض الخطير. السبب الثالث: أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. هل أنا صادق أم كاذب؟ ليس الكلام مع الناس، الكلام مع نفسي. هل أنا صادق مع نفسي أم أنا كاذب مع نفسي؟ كم وعدت ربي أن أكون صالحا ثم أخلفت الوعد ورجعت إلى المعصية؟ كم تعهدت أمام ربي أن لا أزاول الرذيلة وأخلفت العهد؟ بينما هناك أناس يقول عنهم جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بينما أنا أخلفت عهدي، أخلفت وعدي، كلما وعدت الله بأن أتوب أخلفت هذا الوعد، فأنا من الكاذبين. أو رأيتني أو وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. السبب الرابع: الكفران بالنعمة. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كيف أشكر النعمة؟ الله وهبني أموال، أين أضع أموالي؟ عندما أضع أموالي في تربية أبنائي، في تربية أسرتي، عندما أضع أموالي في زيارة العتبات المقدسة، في حج بيت الله الحرام، هذا شكر للنعمة. أما عندما أضع أموالي في شراء لحم المحرم، في شراء أدوات الموسيقية، في شراء ما لا يحل، هذا كفران بالنعمة. أو رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. السبب الخامس: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. يقول بعد ذلك: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجلسان متعارضان، مجلس العلماء، مجلس البطالين، مجالس العلماء، مجالس الذكر. المقصود بالعلماء العلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله، يربطونك بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الرباني مجلسه مجلس الذكر، مجلس يقظة للروح، يقظة للنفس يقظة لذكر الآخرة. هذا المجلس يربطني بالله، يقابله مجلس آخر، مجلس غناء، طرب، ترف، دنيا، مجلس يبعدني عن الله تبارك وتعالى، يميت قلبي. أنا إن أخذت بالمجلس الأول كنت في طريق الهدى، إن أخذت بالمجلس الآخر آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني إلى أن أصبحت باطلا مثلهم. وإذا أصبح الإنسان باطلا أصيب بمرض ضيق الصدر يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن علينا أن لا يغادرنا الشهر المبارك إلا ونحن في طريق الهدى لا في طريق الضلال، إلا ونحن من خدمة الله لا ممن نحاهم عن خدمته، إلا ونحن في التوابين والمتطهرين لا في الغافلين الذين قال عنهم تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفات وأرواح الشهداء الأبرار الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.